بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله يبين لنا ما يوجب فساد صوم الصائم، فقال رحمه الله: أو استقاء. تقدم أن طلب القيء يعتبر موجبا لفساد الصوم، والأصل في ذلك ما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء فقاء فليقضي. فقد دل هذا الحديث على أن الصوم يفسد بالقيء، وهناك فرق بين من استقاء وبين من ذرعه القيء. فالإنسان له حالتان: الحالة الأولى أن يستدعي القيء، وذلك بإدخال إصبع أو نحو ذلك من الأفعال التي تحركه فيقيء ما في بطنه. فإذا استقاء بمعنى أنه تعاطى الأسباب التي يستدعي بها القيء، فإنه حينئذ يعتبر مفطرا وعليه قضاء ذلك اليوم. وأما بالنسبة لمن ذرعه القيء وغلبه، سواء سمع ما يكره أو رأى ما يوجب اشمئزازه ونفرته فذرعه القيء فقاء، فكل هؤلاء يعتبرون في حكم المعذورين، ولذلك لا يجب عليهم قضاء. وحكي الإجماع على هذه المسألة، أعني مسألة القيء، فقالوا بالتفريق بين من ذرعه القيء وغلبه وبين من تعاطى أسباب القيء، فإذا تعاطى وجب عليه القضاء، وإذا غلبه القيء لا قضاء عليه.
أو استمنى.
أو استمنى، الاستمناء أن يطلب خروج المني، استفعال من المني، والمراد بذلك أن يحرك شهوته إما بيد أو بتحكك على أرض أو على جدار أو نحو ذلك، كل ذلك يعتبر استمناء. وكانت العرب في الجاهلية تسميه جلد عميرة، يكنون به عن استخراج المني. ومنه قول الشاعر: إذا حللت بواد لا أنيس به فجد عميرة لا عيب ولا حرج. فجاء الإسلام بتحريم هذه العادة المشينة القبيحة، فقد قال سبحانه وتعالى: والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فبين سبحانه وتعالى أن من طلب شهوته وكان طلبه خارجا عما أحل الله من الزوجة والسرية، فإنه يعتبر معتديا لحدود الله عز وجل. وهذا القول قال به أئمة من السلف وفسروا به الآية، وقالوا إنها تدل على تحريم الاستمناء، وقد وردت أحاديث في تحريم هذه العادة، حتى إن بعض العلماء جمع طرقها وقال إنها يقوي بعضها بعضا بحيث تدل على أن للحديث أصلا في التحريم. والشاهد من هذه المسألة أن من حرك شهوته بنفسه أو عن طريق زوجته استمنى بها بمفاخذة أو نحو ذلك، فإنه يجب عليه قضاء ذلك اليوم إذا خرج منه المني. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي عن الله تعالى في حر الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته. فلما قال وشهوته أطلق، فشمل الشهوة الكبرى سواء كانت عن طريق الجماع أو كانت عن طريق الاستمناء. فإذا أنزل المني فقد حصلت شهوته، وهي شهوة كبرى، وبناء على ذلك يعتبر غير الصائم، لأن الصائم يدع هذه الشهوة ومن استمنى لم يدع هذه الشهوة. وبناء عليه فإنه يعتبر الاستمناء من موجبات الفطر. وشذ الظاهرية رحمة الله عليهم، فقال بعض فقهائهم إن الاستمناء ليس بحرام ولا يوجب الفطر. ولا شك أن النصوص التي قدمنا تدل على حرمته، إضافة إلى ما ثبت في الصحيح من حديث عنوة الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرق، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فلو كان الاستمناء جائزا لقال فعليه بالاستمناء. فدلت هذه النصوص من الكتاب والسنة على تحريم الاستمناء، ودل حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه وهو ثابت في الصحيح على أن من استمنى أنه يعتبر مفطرا. وعلى هذا فإنه يستوي أن يستمني بنفسه أو يستمني بواسطة الغير، وكل ما استدعى به خروج منيه يعتبر موجبا لفطره إذا خرج ذلك المني، والعبرة بخروج المني. فلو استمنى ولم يخرج مني وحرك شهوته ولم يخرج المني فإن الشهوة لم تقع على الصورة الكاملة فلا ينتقض صومه ولا يلزمه القضاء، ولكنه يعتبر ناقص الأجر، يعتبر ناقص الأجر بمثل هذا كما ذكر بعض العلماء رحمة الله عليه.
أو باشر فأمنى أو أمزى.
أو باشر امرأته فأمنى أو أمزى. المباشرة من البشرة، مفاعلة من البشرة، والمراد بها أن تبي بشرته بشرة المرأة فتتحرك شهوته فينزل، وهذا يكون فيه المضاجعة التي لا جماع فيها. فإذا باشر امرأته فكأنه تعاطى السبب للفطر كما لو استقاء واستمنى. ولذلك إذا أنزل المني سواء بمباشرة أو استمناء فإنه يعتبر مفطرا. والدليل على كونه إذا باشر وأنزل أنه يعتبر مفطرا ما تقدم من حديث الشهوة، حيث دلت هذه السنة الصحيحة على أن الصائم لا يقضي شهوته بإنزال المني ولا بالجماع. فإذا باشر زوجته وأنزل منيه فإنه حينئذ يعتبر مفطرا ويلزمه القضاء. لكن قوله أمزى، المذي هي القطرات القليلة اللزجة التي تخرج عند بداية الشهوة، بخلاف المني الذي يخرج دفقا عند الشهوة واللذة الكبرى. فإذا حصل المني أفطر في قول جماهير العلماء كما ذكرنا. أما لو حصل المذي باشر زوجته فخرج منه المذي قطرات قطرة أو قطرات فإنه يعتبر مفطرا في قول الحنابلة والمالكية. وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه غير مفطر، وهو الصحيح أن من باشر فأنذى أو نظر إلى شيء فأنذى أن المذي لا يجب الفطر، لأن المذي ليس كمال الشهوة وبذلك لا ينتقض صومه.
أو كرر النظر فأنزل.
أو كرر النظر إلى ما يشتهى فأنزل. قالوا لأنه لماذا قال كرر؟ التكرار يحصل بالمرة الثانية، وذلك لأنه في المرة الأولى عفو ومما يشق التحرز عنه، فلو نظر إلى زوجته فأعجبته مجرد نظره إليها أنزل، قالوا أن هذا يعتبر ليس بيده وغالبا يكون مثل ذرعة القيء فاغتفروه. وأما إذا كرر النظر كأنه قصد الفطر، فلو تابع النظرة بعد النظرة فإنه يحرك شهوته كما يحركها المباشر والمستمني، فإن حصل إنزال على هذا الوجه فإنه يجب عليه القضاء.
أو حجم أو احتجم وظهر دم.
أو حجم غيره أو احتجم لنفسه، فهناك حاجم وهناك محجوم، والحجامة تكون بمص الدم وهي من الجراحات القديمة، وقد ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من الأدوية، فقال عليه الصلاة والسلام: إن يكن الشفاء ففي أربعة، ففي شربة من محجم أو آية من كتاب أو شربة من عسل أو كية من نار ولا أشب أن أفتوي. فالحجامة من أنواع العلاج ولا تزال إلى يومنا هذا، وهي من أنواع الجراحة العامة، تسمى من تخصصات الجراحة العامة في عصرنا الحاضر، وقد أقرتها الشريعة وحمدت العلاج بها، وهي تقوم على نصف جزء من الجسم يختلف العلاج بها، وتكون في الرأس وتكون في الظهر وتكون في أسافل البدن، ويحجم تحجم المواضع على حسب الأمراض والأدواء، فلكل داء ومرض مكان معين، ولربما لو تحرك عنه أو عدل عنه جاء بداء أعظم من المرض الذي يريد أن يعالج من أجله. ففي الرأس مواضع لو حجمت شفي الإنسان من ثقل النوم ومن أمراض الصداع، وفيه مواضع لو حجمت أصابه النسيان ولربما ذهبت ذاكرته، ولذلك هي تعتبر يعني من أنواع العلاج، لكن بشرط أن لا يحتجم الإنسان إلا عند إنسان يعرفها، فهي خطيرة كما أنها تأتي بالنفع قد تأتي بالضرر. وهذه الحجامة تعتبر محل خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم، هل إذا احتجم الإنسان أو حجم غيره يعتبر مفطرا أو لا؟ ففي ذلك سنن وآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة، فقد جاء في حديث أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا الحديث رواه بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أوصلهم الإمام الحافظ الزيلعي رحمة الله عليه إلى 18 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم روى عنه هذا الحديث، إلا أن أكثر هذه الأحاديث ضعيف ولا يقوى سنده، ولكن هناك أحاديث حكم بتحسينها وجزم البعض العلماء والحفاظ بتصحيحها، قد صحح الإمام أحمد رحمة الله عليه والإمام البخاري كانوا تصحيح حديث الحجامة في الفطر وغيرهما من الأئمة رحمة الله على الجميع، والعمل على ثبوت قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم. قالوا فقوله أفطر الحاجم والمحجوم يدل على أن من حجم أو احتجم أنه يعتبر مفطرا، ووجه ذلك أن الحاجم وهو الشخص الذي يقوم بالحجامة طبيب الحجامة أنه لا يأمن من ازدراد الدم، لأن الحجامة تحتاج إلى مص الدم فيشرق الموضع ثم يمص الدم الفاسد، فلا يأمن من أن يمص شيئا من ذلك الدم. وأما المحجوب فلأن الحجامة تضعف بدنه وتنهك قوته، ولذلك قالوا إنه يعتبر مفطرا ويستوي الحكم في الحاجم والمحجوم. وذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم وهو قول طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنس وغيره أن هذا الحديث منسوخ، ومنهم من يقول إن حديث أفطر الحاجم والمحجوم يخرج على غير الفطر الحقيقي، واختلفوا، فقال طائفة إن هذا الحديث ورد في سبب مخصوص، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالبقيع كما في بعض الروايات على حاجم ومحجوم وسمعهما يغتابان الناس وهما صائمان، فقال عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم، أي أنهما بغيبتهما للناس قد أذهب أجر صيامهما فكأنهما أفطر. والعرب تقول أفطر وتقول أصبح وتقول أمسى، وهو لم يمسي ولم يفطر ولم يصبح حقيقة، وإنما المراد أنه أشهى أو تعاطى شيئا يفوت المقصود، كما في حال الصائم هنا أنه لما تعاطى الغيبة كأنه ذهبت حسناته فكأنه لم يصم أصلا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني وهو أقوى الوجوه أن قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم المراد به أنهما أوشكا على الفطر، كما تقول أصبحت أصبح، أي ويحك كدت أن تصبح، كما في حديث ابن أم مكتوم وكان لا يؤذن إلا إذا قيل له أصبحت أصبح، وهذا موجود في لغة العرب إلى يومنا هذا، فإنك تقول للرجل هلكت هلكت وأنت لا تقصد أنه هلك حقيقة، كان يكون قريبا من نار أو قريبا من بلاخة، تقول له احترق احترق وهو لم يحترق حقيقة، وإنما المراد أنه في موضع يعرضه للاحتراق. قالوا فقوله أفطر الحاجم والمحجوم أي أن الحاجم لا يأمن من ازدراد الدم، والمحجوم لا يأمن من الضعف الذي يفضي به إلى الفطر، وهذا يسميه تأويل الحديث بما يدل عليه الحال، فإن الحال يدل دلالة واضحة على أنه سينهك بدن المحجوم ولا يأمن الحاجم من ازدراد الدم، ولذلك لا تستطيع أن تقول إن الحادم أفطر حقيقة، لأن المفطر حقيقة يأكل أو يشرب أو يتعاطى سهوة توجب فطرة. فلما كان الحادم والمحجوم لا يأكلان ولا يشربان، وإنما فيهما معنى يفضي بهما إلى الضعف الذي ينتهي إلى الفطر، قوي حمل الحديث على هذا الوجه. وهناك وجه ثالث وهو من أقوى الأوجه، ويختاره جمع من الأئمة رحمة الله عليهم كما أشار إليه الإمام ابن حزم الظاهري وغيره، وهو أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم كان في أول الإسلام ثم نسخ، وقد جاء ذلك صريحا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك قال إنما كان رخصة. وكذلك مثله حديث أبي سعيد الخدري قال ثم رخص في الحجامة. قالوا فقوله ثم رخص في الحجامة يدل على أن الأمر كان في الأول عزيمة ثم خفف فيه، وهذا هو القول الأقوى والأوجه في هذه المسألة، إضافة إلى أنه ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وابن عباس من صغار الصحابة، ولذلك قالوا أنه يقوى أن يكون حديث النسخ متأخر عن المنسوخ، وهو حديث الرخصة الذي ذكرناه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري. وعلى هذا الوجه فإن الحجامة كانت في أول الأمر موجبة لفطر الحاجم والمحجوم، ثم نسخ ذلك وأصبحت رخصة كما قال أنس رخص رخص في الحجامة ثم رخص بعد في الحجامة. وعليه فإنه إذا احتجم الإنسان أو حجم غيره فإنه لا يعتبر مفطرا، لكن على القول بأن الحجامة تفطر فقالوا لا تكون إلا إذا مص الدم يعني الحاجم، فلو أنه فقده بمعنى قطع منه العرق وجرى الدم، لأن الحجامة تكون للأوعية والفصق يكون في العروق، والفرق بين الحجامة والفصق أن الحجامة تكون لأوعية الدم فتمتص ما هناك من الدم الفاسد، وأما بالنسبة للفصق فإنه يكون للعروق، فالفصق لا يعتبر موجدا لفطر الفاسد لأنه لا يمص، ولكن هل يكون مؤثرا في صيام المفطور؟ قال بعض العلماء الفصد يلتحق بالحجامة من جهة أنه ينهك بدن المفطور، بل قد يكون الفصد أقوى وأبلغ في التأثير على الجسم من الحجامة لأنه يتصل بالعروق، وجريان الدم في العروق أشد من جريانه في الأوعية، وتضرر الإنسان بالفصد أعظم من تضرره بالحجامة. على القول بأن الفصد يوجب الفطر من تبرع بدمه يدخل في هذا، لأن الفصد إخراج للدم من العرق والتبرع بالدم إخراج للدم من العروق. وعلى هذا فإنهم يقولون إذا خرج منه الدم على هذا الوجه فإنه يعتبر مفطرا، لكن لو خرج الدم بغير اختيار كرعاش ونزيف من جرح ونحو ذلك قالوا لا يعتبر مفطرا، لأنه هناك أدخل الضرر على نفسه، بخلاف ما إذا غلبه الرعاش أو طعن أو جرح فإنه لا يعتبر مفطرا. نعم.
وظهر دم عاملا ذاكرا لقومه فسد.
يشترط في الحجامة كما قلنا أن يظهر الدم، ومفهوم قوله وظهر دم أنه إذا كان الحال لم يظهر الدم فإنه لا يعتبر مفطرا. نعم. ومثال ذلك لو أنه شرط وأذن المغرب فخرج الدم بعد أذن المغرب فإنه لا يعتبر مفطرا، لأن خروج الدم الذي ينبني على الحكم بالفطر إنما وقع بعد الأذان، وعليه فإنه لا يعتبر مفطرا من هذا الوجه. وأما لو شرط وخرج الدم قبل الأذان ولو بلحظة فإنه يعتبر مفطرا على هذا القول. نعم.
عامدا ذاكرا لصومه فسد.
عامدا أي متعمدا للحجامة فلو أكره عليها لم يؤثر، ذاكرا لصومه فلو كان ناسيا لم يؤثر، فقد قلنا إن الصحيح في هذا كله أن الحجامة لا توجب الفطر. نعم.
لا ناسيا أو مكرها.
نعم.
عامدا ذاكرا لصومه فسد، لا ناسيا أو مكرها أو طار إلى حلقه ذباب.
لا ناسيا، لا إن كان ناسيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب في نهار رمضان وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وهو ناس فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فإذا كان الأكل والشرب مع النسيان لا يوجب الفطر فكذلك الحجامة مع النسيان لا توجب الفطر. وقوله لا ناسيا ومكرها، المكره ضد المختار وهو الذي يأتي الشيء بغير اختياره، والإكراه له شروط، فإذا تحققت شروط الإكراه المعتبرة شرعا فإنه يسقط عنه التكليف، يقول جماعة من أهل العلم رحمة الله عليهم وأصول الشريعة دالة على ذلك، فقد قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فأسقط الله المؤاخذة بالردة وهي كلمة الكفر إذا كان الإنسان مكرها عليها، فمن باب أولى فروع الشريعة، فإذا كان الإكراه لا يوجب الكفر فمن باب أولى أن لا يوجب الفطر ولا غيره من الإخلالات. نعم.
أو صار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح في فيه طعام فلفظه أو اغتسل أو تمرض أو استنكر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء في حلقه لم يسد. أو طار إلى حلقه ذباب،
أو طار إلى حلقه ذباب، يكون الإنسان يتكلم فلا يشعر إلا والذباب قد دخل في حلقه فقد غلبه، فهذا لا يؤثر. نعم.
أو غبار،
أو غبار، فالغبار إذا قصده فإن له جرم ومادة يوجب هذا الفطر، وقد حرمنا هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قطرات الاستنشاق يحضر على الإنسان أن يتعاطى أسبابها في الأنف، والسبب في ذلك أن لها جرم ويستوي في ذلك القليل والكثير، ولذلك لو أخذ قليلا من الطين وطعنه وجاوز لها فإنه يكثر بلا إشكال، فكذلك لو قصد الغبارة فلحسه أو لعقه أو فتح فمه له قاصدا دخوله فإنه يعتبر مفطرا.
أو فكر فأنزل،
أو فكر فأنزل، فهذا مما يشق التحرز عنه، إذا طار الغبار أو طار الذباب أو فكر فأنزل فإنه مما يشق التحرز والتوقي عنه، والأصل في الشريعة أنه لا حرج فيها، فإننا لو قلنا إن الإنسان إذا فكر يجب عليه القضاء إذا أنزل إن هذا مما يشق التحرز عنه كحديث العهد بالعرف ونحو ذلك، كما يكون حديث العهد بالدماء قبل الفجر، فمثل هذا إذا دهن عليه التفكير فإنه يعتبر مما يشق التحرز عنه كمسألة الغبار. المصنف يقصد من هذا كما ذكرناه غير مرة أن الفقهاء لما يأتون بهذه الصور مراد من تأخذ القاعدة والأصل، وهو أن الفطر يكون بالاختيار، ولذلك انظر قال لا ناسيا أو مكرها، ثم بعد ذلك قال أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار، تأمل قوله مكرها ثم أتبع بعدها طيران الغبار والذباب، فتفهم من هذا دقة المصنف أن المراد أن يجعلك في دائرة معينة، وهي أن يفرق في الفطر بين ما يغلب الإنسان وبين ما لا يغلبه، فإذا سألك السائل عن شيء غلبه وشيء يشق التحرز عنه يعتبر بحكم معذور، وأن إذا كان شيئا يمكن توقيه وتحفظه منه فإنه يعتبر مفطرا. نعم.
أو احتلم،
أو احتلم، فإن الاحتلام مما يشق التحرز عنه، والاحتلام أن يرى الإنسان وهو نائم ما يحرك شهوته فينزل، فإذا احتلم على هذا الوجه فإنه لا يفسد صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النائم حتى يستيقظ، وقد أجمع العلماء على أن من نام واحتلم أنه لا يجب عليه الفطر، وبناء على ذلك إذا تقرر هذا كأن الإجماع يدلنا على أن الشريعة تفرق بين ما يغلب الإنسان وبين ما لا يغلبه، فهذا الشيء الذي هو الاحتلام أو طيران الغبار كأن تمشي في صحراء أو نحيها ويمكنك التوقي منه هذا كله مما يخفى عنه.
أو أصبح في فيه طعام فلفظه،
أو أصبح في فيه طعام، وهذا يحصل بعد السحور فيؤذن أذان الفجر ولا يزال بقايا الطعام في فمه، وخاصة فيما يكون بين الأسنان، فإذا لفظه فإنه لا يؤثر في صومه، لكنه لو بلعه وازدرده فإنه يعتبر مفطرا.
أو اغتسل،
أو اغتسل، أو اغتسل بالماء، فإن الاغتسال بالماء لا يجب الفطر، ولذلك اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنه يجلسان في البرك بين مكة والمدينة يتنافسان أيهما أطول نفسا وهما ينغمسان في الماء. والسبب في ذلك أنه ليس بشرب ولا بأكل حقيقة ولا بشكل الأكل والشرب. وعلى هذا فإن الانغماس في الماء والسباحة لا توجب الفطر، وهكذا لو اغتسل رش الماء عليه وصبه عليه فإن هذا كله مما لا يجب الفطر. والسبب في هذا أنه يصب الماء على ظاهر الجسد، وقد دلت الشريعة على أن صب الماء على ظاهر الجسد لا يجب الفطر، ولذلك من تمضمض وهو صائم بالإجماع لا يفطر لأن الفم الظاهر، فكذلك إذا صب الماء على ظاهره.
أو تمضمض أو استنثر أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء في حلقه لم يفسد.
لو أنه تمضمض أو استنشق فله حالتان. الحالة الأولى أن يتمضمض ويستنشق بدون تكلف، فهذا لا يفطر عند العلماء رحمة الله عليهم في قول الجماهير. وأما إذا كان تمضمضه واستنشاقه بطريقة فيها تكلف ومبالغة فللعلماء وجهان، منهم من يقول إذا بالغ أفطر، وهذا يفهم من السنة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن الصابرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، قالوا في هذه الحالة يعتبر مفطرا. وهذا القول هو أحوط القولين وهو خلاف ما اختاره رحمة الله عليه. وعليه فإنه إذا بالغ أو بالغ في المضمضة فغرغر غرغر بالماء فأحس بالماء في حلقه فإنه يعتبر مفطرا. وهكذا لو بالغ في الاستنشاق فوجد طعم ذرات الماء في حلقه فإنه يعتبر مفطرا على أصح قولي العلماء، لأنه تعاطى السبب للإخلال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السبب، فدل على أنه إذا ارتكب المحذور وخالف النهي أنه يعتبر مفطرا.
أو زاد على الثلاث
قالوا لأن زيادة على الثلاث تعتبر غير مشروعة، فكأنه إذا زاد عن الثلاث كأنه زاد وبالغ، فكما أنه لا يشرع له المبالغة في حال الصيام في الاستنشاق والمضمضة، كذلك أيضا إذا بالغ فزاد على الثلاث فإنها محظورة شرعا كالمبالغة في الاستنشاق المأذون به شرعا، فيفطر هنا كما يفطر هناك سواء بسواء لتعاطي السبب.
أو بالغ فدخل الماء في حلقه لم يفسد، ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه.
ومن أكل شاكا في طلوع الفجر، استيقظ رجل من الليل فشك هل طلع الفجر فيمسك أو لا زال الليل فيأكل، فبالإجماع على أنه يعتبر نفسه بالليل ويأكل ويشرب، وحينئذ لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يتبين له الليل أو النهار، والحالة الثانية أن لا يتبين له شيء. فإذا لم يتبين له شيء مثل أن يقوم في جوف الليل ولا يدري هل طلع الفجر أو لم يطلع فيشرب، أو يأكل ثم يرجع فينام ويستيقظ بعد صلاة الفجر أو الناس في صلاة الفجر، فلا يدري هل حينما قام وأكل أو شرب هل وقع أكله وشربه بعد تبين الفجر فيعتبر مفطرا أو وقع قبل فهو صائم. بالإجماع يعتبر نفسه أنه في الليل ويحل له الأكل والشرب، وإذا لم يتبين له شيء صومه صحيح. والدليل على ذلك أن الأصل بقاء الليل حتى يتحقق من أن النهار قد طلع، والله أمرنا أن نبقى على اليقين، والشك لا عبرة به، وأصول الشريعة دل عليه من نصوص الكتاب والسنة تقتضي ذلك أن العبرة باليقين وأن الشك لا يلتفت إليه. ومن قواعد الشريعة اليقين لا يزال بالشك، وتفرع عليها قولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان.